ده المجلس الخامس. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك والتحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق العلامة خوقير رحمه الله. نعم. افتح افتح وقفل كده افتح وقفل. من هنا محمد افتحوا فيها.
الحمد لله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فانظر كم بين هذين الأمرين من طول المسافة، فإن طالب الرشد بغير أسبابه الشرعية لا يأمن على نفسه بعد الوصول إلى مطلوبه من أن يكون صنعه كصنع الخوارج في خسرانهم بما ظنوه ربحا
نجح،
ووقوعهم في الظلمة وقد كانوا يظنون أنهم يلاقون صبحا، لأنهم خالفوا الطريقة التي أرشد الله عباده إليها وأمرهم بسلوكها. وإذا كان هذا الأمر مجوز في طلبه الخير من غير طريق الشرع لصلحاء الصوفية الذين لا رغبة لهم في غير تهذيب أخلاقهم على وجه يوجب زهدهم فيما ترغب النفوس إليه وتتهالك الطبايع البشرية عليه، فما ظنك بمن كان من متصوفة الفلاسفة الذين يضرون بمرقعاتهم وأبدانهم القشفة وثيابهم الخشنة ووجوههم المصفرة حول ما يقوله الفلاسفة من تلك المقالات التي هي ضد للشرع وخلاف له، وينهقون عند إدراك شيء من تلك المعارف الشيطانية نهيقا منكرا، ويسمون ذلك حالا، وهو عند التحقيق حال حائل وخيال مائل عن سبيل المؤمنين.
نعم.
وللرد على هؤلاء جمعت الرسالة التي سميتها الصوارم الحداد، وهي من المجموعات التي جمعتها في أيام الحداثة وأوائل الشباب. وبعد هذا كله فلست أجهل أن في رجال هذه الطائفة المسماة بالصوفية من جمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المطهرة والمشي على الطريقة المحمدية والصراط الإسلامي، مع كونه قد صار من تصفية باطنه من قدرات الكبر والعجب والحسد والرياء ونحوها بمحل يتقاصر عنه غيره ويعجز عنه سواه، ولكن في هذا المصنف أي أدب الطالب بسبب الإرشاد إلى العمل بالكتاب والسنة والتنفير عما عداهما كائنا ما كان، فلست أحب لمن أراد القرب إلى الله والفوز بما لديه والظفر بما عنده أن ينتسب إلى ذلك بسبب خارج عنهما من غير من رياضة أو مجاهدة أو خلوة أو مراقبة، أو يأخذ عن شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية شيئا من الاصطلاحات الموصلة عندهم، بل يطلب علم الكتاب والسنة ويأخذهما عن العلماء المتقنين لهما المؤثر لهما على غيرهما المتجنبين لعلم الرأي وما يوصل إليه النافرين عن التقليد وما يحمل عليه، فإنه إذا فعل ذلك سلك مسلك النبوة وظفر بهدي الصحابة وسلم من البدع كائنة ما كان، فعند ذلك يحمد مسراه ويشكر مسعاه ويفوز بخير أولاه وأخراه. وإلى هنا انتهى الكتاب.
نعم، كما هذا النقل عن الشوكاني كما سبق. نعم. يبقى طريق الله عز وجل مقيد بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أردت اعتقادا فعليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أردت عبادة فعليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أردت معاملة فعليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أردت جهادا فعليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طريق النجاة واحد، ولهذا يسمى أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية، يعني من البدع والضلالات، والطائفة المنصورة في الدنيا بالحجة وفي الآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحجة السنة حجة ظاهرة، فهم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر هم هم إلى آخر ذلك. نعم. أما إحداث طرق وتسمى بالطرق إلى الله عز وجل، طريقة نقشبندية، طريقة سرهوردية، طريقة كل هذه طرق لأصحابها، هذه طرق لأصحابها، طريق ينتسب إلى الإمام، ولهذا الإمام هذا يخالف الإمام، يخالف الإمام ذاك. نعم.
قال: فهذه طريقة أهل الحديث، وقد توسط العلامة ابن القيم فشرح كتاب منازل السائلين للأنصاري الشهير بين أهل الفقه والحديث والتصوف، فسلك في شرحه مدارج السالكين ما أخذ بقلوب السامعين، وكل من نظر فيه يحكم بأنه تصوف الكتاب والسنة وهو تحت الطبع ولله الحمد.
سبحان الله. نعم. يقول بأنه تصوف الكتاب والسنة، كما قلنا الكتاب والسنة لا يعرفان التصوف، نسبة التصوف الكتاب والسنة، نسبة التصوف إلى السنة هذه نسبة باطلة، هذه نسبة باطلة، ولم نجد لها مصاغا ولو في خلاف حتى في الأدلة تحتمل هذا أو ذاك، وليس إلا الرد والبطلان. فالتصوف لا يقال تصوف، تصوف الكتاب والسنة، التصوف لا استعمله كتاب والسنة مصطلحا، ولا استعمله كتاب والسنة معنى وعملا. هتقول زهد، كما قلنا الزهد معروف، الزهد مصطلح شرعي، ازهد فيما عند الناس، هذا موجود مصطلح، الورع موجود، الزهد موجود والورع موجود، أما التصوف غير موجود، لا نشأة واشتقاقا ولا منهجا وطريقا. نعم. وكما قلنا كم استفاد الصوفية من هذه الثلمة، ولو أن أهل السنة قيدوها بالمقيدات، أهل السنة ما يقبلون شيء يخالف الشريعة، لكن الذي ترخص بالمصطلح وأضاف إليه السنة وهو باجتهاد منه، هذا الحقيقة يفتح بابا عظيما جدا. نعم. ومعظم النار من مستصغر الشرار.
وألف الحافظ ابن الجوزي كتابا على طراز الإحياء للغزالي، واختصره الموفق بن قدامة وسماه منهاج القاصدين، وهو نفيس إلى الغاية،
يعني منهاج المنهاج. أما إحياء علوم الدين فكما قال البعض في إماتة علوم الدين. نعم. الفقر أنه بداية 390، أكمل أنت، خذ الأكمل اديله يكمل.
قال رحمه الله: فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء، فيعكف على تلاوة كتاب الله متدبرا له، متفهما لمعانيه، باحثا عن مشكلاته، سائلا عن معضلاته، ويستكثر من مطالعة السيرة النبوية، ويتدبر ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في ليله ونهاره، ويتفكر في أخلاقه وشمائله وهديه وسمته، وما كان عليه أصحابه، وكيف كان هديهم في عبادتهم ومعاملتهم. فإنه إذا تداوى بهذا الدواء ولاحظته العناية الربانية وجذبته الهداية الإلهية، فاز بكل خير مع ما له من الأجر الكثير والثواب الكبير في مباشرة هذه الأسباب. وإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه الأمور حائل ومنعه من الظفر بما يترتب عليها مانع، فقد نال بتلك الأسباب التي باشرها أجرا عظيما، لأنه طلب الخير من معدنه ورام نيل الرشد من موطنه، فكان له في ذلك الاشتغال من الأجر لطلبه علم الشرع.
نعم. لأن الإنسان لو اشتغل بعلم الشرع وصار في على الطريقة المرضية، حتى ولو أنه أخطأ النتيجة فإنه لا يحرم الأجر. أجر ماذا؟ السعي والأخذ بالأسباب الشرعية، فإذا انضاف إليه الإصابة انضاف إليه أجر، فصار له الأجران. وهكذا كل من سلك الطريق الشرعي في الوصول إلى النتائج، إذا سلك الطريق الشرعي فإنه بين أجرين وأجر، أجر بين أجرين إذا أصاب، وبين أجر إذا أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحكيم فأصاب فله أجر، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. طيب لو سلك غير المسلك الشرعي فأصاب يأثم، وليس نقول له أجر الإصابة، لا ينال أجر الإصابة إلا من نال أجر المسلك والطريق، إنما إذا أخطأ الإصابة نال الأجر، فإذا أصاب انضاف إلى أجر، إلى أجر الطريق أجر ماذا؟ الإصابة. طيب لو لم يسلك طريق الشرعي ثم أصاب فإنه يأثم. طيب ألا يؤجر على الإصابة؟ الجواب: لا يؤجر. لماذا؟ لأن هذا الطريق ليس هو طريق الإصابة، ولهذا جاءت الإصابة من غير تحري للدليل. واحد يسأل مثلا، مثلا أيما أقرب إلى السنة، النزول على الركبتين أو اليدين؟ قال: على اليدين. هو ما يدري عن شيء أصلا. سألنا العلماء قالوا: النزول على اليدين مثلا، فهل هذا يؤجر على هذا؟ يأثم، لأنه قفأ ما ليس له بعلم، ولأنه قال على الله ما لا يعلم. إنما ولهذا النبي قال، ما قال: إذا اجتهد المسلم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم، والحاكم القاضي، القاضي العالم، يبقى عنده وسائل، عنده أهلية، أهلية الاجتهاد، فهذا إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ولهذا حتى في الضمان، الطبيب الممارس إذا أقام عملية جراحية ثم إنه ماذا؟ إنه أخطأ ومات المريض، لكن من غير قصد ولا تعدي، لا يضمن، لا يضمن. طيب المدعي الطب لو أنه أخطأ ومات، أو أصيب بمرض بما أو نقص في أعضائه، يضمن. فغير الطبيب، غير الصيدلاني، غير صاحب الصنعة، غير غير، يضمنون على كل حال. لماذا؟ لأن أيديهم أيادي متعدية، ولهذا يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويد المتعدي تضمن على كل حال، تضمن على كل حال. ليه؟ لأنه متعدي، لأنه متعدي. وعليه فإن الذي يفتي بلا علم وبلا معرفة الدليل هذا آثم ولو أصاب، آثم ولو أصاب، لأنه لم يعمد إلى الإصابة بدليله، إنما جاءت الإصابة معه من غير اتفاق. مثل الذي يجيب في الأسئلة الطريقة الأمريكية كما يقال، الكلمة ويفتح، يفتح قوسا قوسين وضع ثلاثة أجوبة ويختار هكذا، هذا جاهل ولو نجح أصلا، إذا لم يكن يعرف، إنما يختار عشوائي هنا هنا هنا، هذا رصه، هذا صفر، مع أن النتيجة ممكن تكون 30 من 50، هذا صفر في مقياس العلم، هذا صفر. ليه؟ لأنه ما عمد إلى الإصابة، ولا يعرف دليل الإصابة، ولا اختار هذا على ذاك بعلم، يبقى هذا ماذا؟ هذا مخطئ، هذا صفر، نتيجته صفر، النتيجة صفر. فإذا الذي يسلك الطريق الشرعية إلى الشيء ثم إنه يخطئ النتيجة فهذا مأجور أجرا واحدا. أما الذي لا يقصد الطريق الشرعية أو يخالف الشرع ثم حصل له إصابة فإنه لا يكون إلا آثما، لأنه قال الله عز وجل بالعلم. ولذا جاء في الأثر: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. في النار من لم يعرف الحق ولم يقض به، في النار من لم يعرف الحق وقضى به، في الجنة من عرف الحق وقضى به. يبقى إذا من لم يعرف الحق وقضى به آثم في النار. ليه؟ لأنه داخل تحت قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به به علم. ومن هنا المقلد لا ينتقي المفتيا، لأن المقلد ما سمي مقلدا إلا لأنه يأخذ بقول الغير من غير معرفة حج، ده المقلد. بالمعنى هذا لا يفتي، يعني ما يفتي بما أفته به الشيخ ويقول لأن حالي كان كحالك وكذا، غلط، لأنه يبدو للفقيه ما لا يبدو لك، هو أفتاك على وجه ما خفي عليك مرامي هذه الفتوى فلا تنتقل مفتيا، لكن قل حصل مني كذا واستفتيت العالم الفلاني فافتني بكذا، إنما أنك تفتي بناء على فتوى هذا ما يصح. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما، المقلد لا يكون عالما، المقلد يعمل بالفتوى في نفسه بس فقط، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن ينتقل إلى مفتي لا، مفتي لابد يكون عندك أدلة، الجمع بين الأدلة، معرفة عام وخاص، نسخ ومنسوخ. ولهذا قلنا جماعة التبليغ لما ظنوا جهلا منهم أن المسألة سهلة، لما تقول أين العلم يقول النبي قال بلغوا عني ولو آية، علم إيه؟ آية واحدة بس، آية واحدة تكفينا، بلغوا عني ولو آية. نقول أنت أورطت نفسك لأنك لا تعلم العلم، فلهذا أنت لا تدري ما معنى بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية، الآية هذه تحتاج إلى العلم كله، أنت إن بلغت الآية هذه ستبلغ الآية الناسخة والمنسوخة، ستبلغ الآية العامة والخاصة، ستبلغ الآية المطلقة والمقيدة، ستبلغ الحديث الذي رجاله ثقات ولكن معلول في علة ولهذا ترك العلماء العمل به مثلا، هتبلغ ماذا؟ أنت تبلغ ماذا؟ لو بلغت آية، لو بلغت حديثا، لابد أن تكون على أو تبلغ ما سمعته من العلماء فتقول قال العلماء بس. إذا كنت محسنا للنقل فإن النقل أيضا ما يجوز لأي أحد، النقل ما يجوز لأي أحد، لابد أن تكون عالما باللفظ والمعنى حتى لا تحيل. كثير من الناس قد يبلغ عن الشيخ على غير مراد الشيخ، الشيخ اليوم قال فلان على السنة، الشيخ اليوم قال فلان على البدعة، الشيخ اليوم قال هذا جائز، الشيخ اليوم قال هذا غير جائز، هذا ما فهمته أنت. ولهذا ما أظن شيخا على وجه الأرض تصدر إلا ونسب له ما لم يقل وما لم يقصد. لا شيخ أنت أفتيت، ولهذا قد يختلف الطالبان، قد يختلف الطالبان في حلقة الشيخ، هذا يقول الشيخ يقصد وأنت تقول الشيخ يقصد، الشيخ يقصد والشيخ يقصد. فالكلام لابد يحدد، الكلام لابد يقيد، فأنت ما تدري، فلهذا أنقل. ومن هنا قال العلماء في رواية الحديث بالمعنى من العلماء من لم يجوزه، ومن جوزه من العلماء وضعوا شروطا، من هذه الشروط أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. أنت تقول مثلا نصاب السرقة اللي بيقطع فيها اليد حوالي مثلا دلوقتي جنيه ونصف مثلا أو 3 جنيه أو 5 جنيه، إزاي 5 جنيه ده ربع دينار؟ قال لك لا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم في يسرق البيضة، والبيضة بكم دلوقتي؟ البيضة بكم دلوقتي؟ بخمسة جنيه، خلاص يبقى نصاب 5 جنيه لأنه قال البيضة. طيب البيضة دي أي بيضة؟ أي بيضة؟ وهل الحديث في النصاب ولا في اللعن؟ لأن في فرق بين السارق والنصاب اللي يقطع في يد السارق، السارق ما في نصاب حتى نعطيه الوصف، السارق تحقق بأدنى شيء، سرق سواكا سارق، سرق قلما بنصف جنيه سارق، تقطع يده في سواك؟ لا، تقطع يده في قلم؟ لا، يبقى في فرق بين مسمى السارق وبين قطع يد السارق. النصاب في ماذا؟ يبقى لابد أن تعرف هذه، لابد أن تعرف المواضع هذه حتى تنقل بماذا؟ حتى تنقل بأمانة. نعم، يبقى دي طريق مهم جدا، ما جيش مثلا دلوقتي تقوم انت بثورة وبعدين تجيب عالم من العلماء يحكمنا بس. شوفوا الحمد لله الجماعة اللي كانوا بيقولوا لا يجوز الثورات، ها اللي كانوا مع واحد حكم غير مرضى الله، شوف الآن أفضل شيخ في البلد حكمه، الحمد لله الحمد لله، رد على الذين كانوا يقولون الثورات حرام. السؤال، الثورات حرام والخروج على السلطان حرام، ولو حكمنا بعد ذلك أمير المؤمنين عمر أو أنها جائزة لما جاء عمر؟ النبي ماذا قال؟ قال اقتلوا الآخر منهم. لو جاء العالم ينازع الفاجر نقتل العالم. يا شيخ ايوه انا بقول لك انا هو ما انا فاهم، لا يعني يمكن انت مش واخد بالك، لا واخد بالي، الشيخ فلنقتل الشيخ، عايزها معربه، فلنقتل الشيخ فلنقتل العالم. اذا خرج العالم ينازع الفاجر الثابت اسلامه فلنقتل العالم، لان العالم ده الاول ولا الاخر؟ الاخر، اقتلوا الاخر. النبي ما قالش الا اذا كان عالما، قال الاخر خلاص. ودي بيعه شرعيه؟ اه بيعه شرعيه. يعني انت متفق معانا ان الفاجر ده بيعود شرعيه؟ اه. واولي امر المسلمين؟ اه تمام. يبقى اقتلوا الاخر. مين بقى الاخر ده؟ ايا كان، لان نبي قال ذلك. لان العالم لو جاءك، طب ان نزعه من هو اعلم منه؟ اللي جوز الاولى هيجوز الثانيه لابد حتما، ولا يكون متناقضا. واضح يا اخواني؟ فاذا الثورات تجيب بامير المؤمنين، تجيب اعلى من الناس، تجيب كذا، الوسيله غير شرعيه. ولانك يوم ان عينت اعلى من الناس قررت الخروج على اعلم الناس، لان بنفس الدليل الذي خرجت به على هذا تخرج على ذلك. طب لو جاء ده كان اصلح ولا فاجر؟ الاصلح ده نسبي عند الناس. انا عندي 72 طائفة، الاصلح ولا الافسد؟ انا الوقت وانت راكب على المحطة القطار، جاي الاخ نازل وركب توك توك عشان يجي، السواق قال له انت رايح فين؟ قال له ده انا رايح مسجد التوحيد وكذا، عند مين؟ عند شيخ هشام. شيخ هشام؟ طب انزل نزله. الاخ بيشتري زجاجة مية اهو قاعد زمان من عند واحد، تقول ايه بحماس؟ قال له كذا، قال له هات الازازة. احمد امامي اهو. ومين اللي كان نزله من التوك توك؟ في واحد يمكن يكون موجود من التوك توك؟ لا ما كانش انت، انت يمكن مرة تانية بقى، انت مرة تانية انت، لا نازل محط بالقاس، محط بيالة الوقت هو. وبعدين قال لا عندنا بيرة من مفردات الاستاذ ابراهيم، دي من مفرداتك دي. الحمد لله الحمد لله. ده مش الرد عليه على فكرة، ده المستثنى، ده الشاذ، ده القول الشاذ، ده قوله شاذ، ده صاحب توك توك شاذ، ده متفرد. كده زال بقى الاشكال. طالما قلت خب وكذا، ده هناك ما عندنا من العزبة من زمان، بقاله 40 سنة عارف الشيخ هشام ده. ده كده زال العجب الان، طالما قلت الاسم كده زال العجب. انا بحسب واحد من عموم الناس يعني. ده قطب ده هناك من العزبة، من ايام العزبة، من ايام العزبة هناك لسه. ده عارفنا خلاص، ده بره، ده زيكم ده بقى، هو ده قطب. وهو مش ملتحي بس لا محب لنا، من ده من العزبة هناك، ده تبعنا، تبع ربعنا، ده تبعنا. انا قلت برضه صعب يعني، خلاص كده زال الايه؟ زال العجب. فالله المستعان. لاجوا الشرع عنه. الله المستعان. نعم.
الفصل الثاني في حكم الذكر المعروف بالرخص وغيره عند الصوفية والمذاهب الأربعة.
ما الصوت مش هو. فين ال تعال يا شيخ يونس كده، الله يكرمك. ماله بقى ماله؟ هو البيهقي مقلد؟ البيهقي مجتهد، مجتهد في المذهب مش مقلد. البيهقي مجتهد، البيهقي مجتهد في المذهب الشافعي النووي. نعم. طب علي ديت، علي اللي معاه كده.
قال الفصل الثاني في حكم الذكر المعروف بالرقص وغيره عند الصوفية والمذاهب الأربعة. قال السائل: هل الاجتماع في المساجد والبيوت للذكر المعروف في زماننا برفع الأصوات والتمايل والرقص والتصفيق جائز بلا كراهة في الشرع؟ قال الشيخ قال المصنف صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قبل ذكر نصوص المذاهب الأربعة أذكر لكم صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدوا بكلام القوم. فقد كان مجلسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، وكان يتخولهم رضي الله عنهم بالمواعظ والتعليم على مقتضى عادتهم، وكان يأمر بعضهم بقراءة شيء من القرآن أحيانا، يأمر تارة أبا موسى الأشعري وتارة عبد الله بن مسعود، وروي عنه أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ والباقي يستمعون فجلس معهم. وكذا كان أصحابه رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. فهذا السماع الذي كان يشهده صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويستدعيه منهم وله آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية ما يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلوب ودموع العين واقشعرار الجلد كما هو مذكور في القرآن.
نعم، وهذا المجلس هو المجلس الشرعي، مجلس الذكر المشروع. العالم يتدارس القرآن مع الطلاب، المسلم يقرأ القرآن مع أخيه، هذا يقرأ وهذا يسمع، التفسير، التذكير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعال بنا نؤمن ساعة واجلسان يذكران الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك ما جاء في الصحيح: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. حلق الذكر الصوفية، حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون فجلسوا معهم ثم صعدون إلى الله عز وجل الحديث، وفي آخره هم القوم اللي يشقى بهم جلسهم. إنما هذه مجالس ذكر الشيطان، مجالس بدعية، مجالس مبتدعة، هذه لا تدخل في أي فضيلة لا في الذكر ولا في مجالس. نعم.
وهذه الصفات موجودة في الصحابة، ووجدت بعدهم آثار ثلاثة من الاضطرابات والصراخ والإغماء والموت في التابعين. قال الإمام السهروردي في العوارث: وكثيرا ما يغلط الناس في هذا، كلما احتج عليهم بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين. وكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديهم أشبه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المتأخرين يتسمح عند قراءة القرآن بأشياء من غير غلبة. قال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟
هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم وسؤال عظيم، حتى نعرف عن أي شيء كان يسأل السلف وبأي طريقة كان يجيب السلف. كانوا يسألون عما ينفع، كانوا يسألون عن الدين، كانوا يسألون عما يقربهم من رب العالمين. ولهذا فقه السؤال، السلف فقهاء في أسئلتهم وفي أجوبتهم، ما كان عندهم أرأيت رأيت أبدا، بل كانوا ينكرون على من يقول هذا، ضع أرأيت باليمن، يا ابن أخي هذه السنة، فما كانوا يريدون الشبه. هل أحد من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف اخترقت السماوات وما كنه السماوات هذه، وكيف يعني البراق كان يطير مثلا، ولا كان كيف، ولا ما سألوا، ولا سألوا عن كن كلام الباري سبحانه وتعالى ولا كذا، ولا سألوا عن شيء من هذا أبدا، ولا قالوا كيف رأيت موسى كذا ورأيت، وهؤلاء الأنبياء ماتوا كيف رأيتهم. رحلة الإسراء والمعراج مليئة بما يفرض العقلانيون اليوم والآرائيون اليوم، لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، لأنهم قوم مستسلمون يعرفون متى يسألون. ولهذا كما قال بعض السلف: لو أنزل علينا القرآن لكان أكثره ماذا؟ أرأيت رأيت رأيت. ولكن القرآن كم الأسئلة فيه؟ أسئلة معدودة قليلة قليلة، لأن القوم مستسلمون ويستغنون عن كثير من الأمور بالاستسلام. أنت نفسك كطالب علم تسأل عن ماذا؟ تسأل عن الأمور التي يترتب عليها عمل، الأمور التي يترتب عليها دين وهكذا. فقال سؤال عظيم: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ إذا قرئ عليهم القرآن كيف كانوا يفعلون؟ حال، نريد أن نتأسى بالسلف، حال السلف عنوان ضعه أمام الدين كله. إن دخل رمضان حال السلف في رمضان صيام، حال السلف في الصدقة، حال السلف في الصلاة، حال السلف في الحج، حال السلف في العمرة، حال السلف في الدعوة إلى الله، حال السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حال السلف في قتال الكفار، حال السلف في التعامل مع العصاة، حال السلف في المعاشرة بين الزوج وزوجته، حال السلف في لباسهم وطعامهم وشرابهم، حال السلف مع المخالفين، حال السلف مع الموافقين، حال السلف مع العلم والعلماء. حال السلف يا اخواني عنوان لا بد ان يتصدر كل مسائل الدين وابوابه. حال السلف كما قلنا من قبل مشروع، كانوا مشروع، كانوا يقولون، كانوا يفعلون، كان السلف. هذه أعظم كلمة هي الفارق الآن، هي الفارق الآن. وإلا كله يتلو القرآن، كله يقرأ حديث الرسول، بل هناك من هو أحذق بالقرآن حروفا منك. من أنت؟ لو قرأت أمام فاتحة الكتاب أخرج لك لا يقل عن 10 أخطاء. صفات الحروف، مخارج الحروف، أنت بالنسبة له ولا شيء بالنسبة له. يقرأ وبالأدلة، هات الدليل من الشاطبية، هات الدليل من الطيبة، هات الدليل من الضرة، هات الدليل بالملي، هات الدليل على أن السوء معنى السولة، ما يدري. هات الدليل على معنى الصراط المستقيم، ما يدري. على معنى الصراط المغضوب عليه، ما يدري. على معنى صراط الضالين، ما يدري. لكن هو يا الله تحتاج أيام وأسابيع وشهور عشان مخرج الضاد، مخرج الضاد. انت ده المفخمة، دي مش ضاد، دي المفخمة مش مخرجها دي. عيش له بقى، عيش معاه شهر كده عشان يضبط لك الضاد لو انت عندك استعداد. والدال والسين والصاد، صاد ضاد. ويصلون في ذلك إلى درجة التكلف، لكن الحدود ما يضرون. فما حال السلف أمام كل مسألة؟ ما حال السلف؟ فالفارق ما حال السلف؟ الفارق كانوا. ولهذا إذا جاءك الأثر مصدرا بكانوا وهي ثابتة فعلا فلا تعدل عنها، فلا تعدل عن ذلك، لأنه لا هدي أكمل من هدي هؤلاء، ولم يغب عن هؤلاء شيء من الدين حتى آتي أنا أتكلم فيما تكلموا فيه. المسألة اللي تكلم فيها السلف فاتفقوا عليها لا يجوز أن أحدث خلافا فيها. نعم.
قالت: كانوا كما وصفهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال: قلت إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن.
شوف الخلاصة، كانوا كما وصفهم الله تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. قال تعالى كتابا متشابها مثال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال القرآن يسمع له أزيز كأزيز المرجل صدره. هذا حالهم كما وصف الله. وأيضا يا إخواني الجواب كيف كان السلف، الجواب العام كما وصفهم الله ورسوله. يبقى السؤال الذي ينبغي أن تسأله: كيف كان حال السلف في أي مسألة؟ طيب يعني ممكن احنا نعمل دي سلسلة إلى أن تموت. لو أنت مت على 90 سنة زي الشيخ ابن باز وبتخطب كل جمعة، صدرها بكانوا ما حال السلف. ده عنوان يصلح في كل جميع خطبك إلى أن تموت. لو عشت 90 سنة، لو عشت 90 سنة ما حال السلف؟ لأنه ما لنا حال غيره أخواني، ما لنا حال غيره. ولو أردت في كل خطبة أن تبين حال السلف والمناقض له من حال الخلف لكانت خطبة علمية رائحة ماتعة. حال السلف في الإيمان بالقدر ومجانبة القدرية والجبرية، حال السلف في الأسماء والصفات، تعظيم الله عز وجل، توحيد الأسماء والصفات، ومجانبة المعطلين والمثلى. حال السلف هذا عنوان، هذا العنوان لو عشت 90 سنة هل يمكن أن تفرغ منه؟ ده ممكن عنوان توزعه خطبا سنة. يعني حال السلف في توحيد الأسماء، حال السلف في توحيد الألوهية، حال السلف في القدر، حال السلف في الإيمان باليوم الآخر، حال السلف مع الصحابة، حال السلف في الإمامة، حال هو أصول السنة افردها كده، ده باب اعتقاد. حال السلف بقى في العبادات، طب حال السلف في المعاملات بكل أبوابها، حال السلف سيرة السلف، وسع سيرة السلف. هذا يأخذ منك كم؟ هذا أدى عنوان خطبة الآخر عمرك. مت عند 90 الموضوع معك، مت عند 70 الموضوع معك، حتى تكون آخر خطبة لك هي حال السلف وتموت على هذا. لو مت يبقى أنت مت على حال السلف، شرحت حييت على حال السلف ومت على ماذا؟ على حال السلف الصالح رحمهم الله. طيب الجواب، قبل أن تعرف تفصيل حال السلف فأجب به، أجب بهذا الجواب، ما هو يا إخوان؟ كما وصفهم الله وكما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حال السلف هو حال الكتاب والسنة، على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يبقى هذا حال السلف، كانوا على ما وصفهم الله ورسوله. يبقى سؤال ينبغي أن يطرح، اثنان جواب عام ينبغي أن يقرر. طيب بعض السلف غير حال السلف، انتبهوا، بعض السلف غير حال السلف، بعض السلف قد يصدر منه ما هو على خلاف ما كان عليه السلف، لكن باجتهاد، لكن مأجور لو كان سلفيا بحق، لأن إما لغياب دليل أو لوصول الدليل لك لما سبت عنده أو لتأوله للدليل إذا كان ثابتا عنده أو إلى آخر ذلك من الأعذار التي تدخل ضمن مسائل الاجتهاد، ضمن مسائل الاجتهاد. يبقى حال السلف كان على ما كان عليه كما وصفهم الله وكما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقومها هديا وأقل الأمة تكلفا. ما تجد تكلف عند السلف، ولا تنطع ولا تشدق ولا شذوذات. نعم،
قال قلت إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
احنا قد نمدح هذا فلان قرأ على القرآن فغش عليه، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا حال رحماني؟ هل هذا حال؟ إنما لا يعدو السلف إلا كما وصفهم الله كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ويكون معك العقل وتدبر. وإنما الذي يغشى عليه يصرخ ويغشى عليه وكذا لم يكن هذا من حال السلف، لم يكن هذا من حال السلف. نعم،
وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر برجل من أهل العراق يتساقط، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنا نخشى الله وما نسقط، إن الله الشيطان يدخل في جوف أحدهم، ما هكذا كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عزيز كعزيز المرجل، مروا أبي بكر فريد صلى بالناس، قال يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يغلب صوت البكاء، لكن أغمى عليه صرخ، صرخ صرخة فمات. لا، هذا ليس من حال السلف، ولكن هذا الوارد قد يكون القلب فيه من الضعف ما لا يتحمل هذا الوارد فيقع من هذا، وقد وقع هذا من بعض العباد. نعم، يقول هكذا،
وكذا رواه ابن أبي شيبة والبغوي في معالم التنزيل.
نعم، تقول قال شيخ سمية ها؟ أعطي هذا لا خذ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فلما كان التابعون فيهم من يموت أو يصعق عند سماع القرآن فمن السلف من أنكر ذلك ورآه بدعة وأن صاحبه متكلف. وأما أكثر السلف والعلماء فقالوا إن كان صاحبه مغلوبا والسماع مشروعا فهذا لا بأس به، فقد سرق الكليم لما تجلى ربه للجبل، بل هو حال
أين هذا من ذلك وسرق له لما وردت عليه آيات الله؟ لا لا، لأن هذا مقام في هل يقدر موسى على رؤية الرب يتحمل، ولكن انظر إلى الجبل فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لكن ليس مقام تعبدي، مقام سماع فأغشى على موسى، فالاستدلال بهذا في هذا في غير محله.
بل هو حال حسن محمود فاضل بالنسبة إلى من يقسو قلبه، وحال الصحابة
ماشي من يقسو قلبه، حال محمود بالنسبة جيد، هذا بالنسبة نسبي نعم.
وحال الصحابة من سلك سبيلهم أفضل وأكمل، فإن الغشية والصراخ والاختلاج إنما يكون لقوة الوارد على القلب وضعف القلب عن حمله، فلو قوي القلب كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكان أفضل وأكمل، ولو لم يرد على القلب ما يحركه لكان قاسيا مذموما.
فهذا قد يقع، لو وقع لصاحب سنة أو شيء وقع وغلب هذا فأغشى عليه أو الأخير، نقول لا يأثم، لكن لا نقرره مقاما من مقامات العبودية. في فرق أن يقرر السماع الشرعي والحال الشرعي وقت السماع يقرر، وبين حكم من كان على السنة فلما أورد عليه مورد معين ما تحمل فأغشي عليه وكذا، هل هذا يأثم؟ لا يأثم. إنما نقر هذا، هذا حال الصوفية يجعلون هذا من أعلى المقامات، ولهذا تجد سماعهم بين الصراخ والمجاذيب كالمجاذيب هؤلاء، ويسمون ويجعلون هذا أعلى الأحوال، لم يكن سماع السلف هكذا كما قالت أم سلمة كانوا كما صفهم الله ورسوله. لكن لو في وارد وضعف القلب وحصل كذا، هذا غاية ما فيه أنه لا يأثم، لكن لا يكون مقاما من مقامات العبودية. ودي مسألة مهمة جدا يا أخواني بارك الله فيكم، مثل ما نفرق بين الجائز والمشروع، نفرق أيضا بين إيه؟ بين تعليل أو تكييف الموقف إذا وقع من بعض السلف، وبين تقرير القاعدة. التقرير شيء آخر، التقرير يطلب له الدليل، يبقى مطلوب شرعا، يبقى أنت تسعى في ماذا؟ في أن يكون لك هذا المقام، لكن لا تجد في الشرع من يسعى لهذا، لكن نجد مدح الدمعة تكون من خشية الله، ورجل ذكر خاليا ففاضت عيناه، يبقى هذا مقام إيه؟ مقام عظيم، هذا مقام مطلوب، هذا القلب الخاشع ليس القلب القاسي. مقام ما ذكر الله في كتابه، كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مقام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في صدرك أزيز كأزيز المرجل. نعم.
وقال في العوارث وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ القرآن، قال بيننا وبينهم أن يقعد واحد منهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق.
والله هذا اختبار عظيم، اختبار ذكي جدا، يعني يريد ابن سيرين أن يشكر في هؤلاء، وأن بعض هؤلاء ماذا بعد هؤلاء مدلسون يظهرون هذا ويرطمون ويغشى عليه وكذا، وهو التمثيل، فيقول هاتوا بس أتوا وضعوا يضع يقعد على ظهر بيت بسط الرجلي تمام، يعني طبعا لو أغشى عليه وكذا هيقع يموت، يقول ثم يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق. طبعا مش هيرمي بنفسه، يعني ما يصحش التمثيل بالحياة بقى، مش هيصلح التمثيل بالحياة. نفسها بنقولها فين يا أخوان؟ طيران النعش نعش طاير، طبعا طير بحامليه، طب سيبوا النعش يطير، سيبوه وقفوه سيبوه على الأرض خليه يطير كده، لكن بيطير به من الطيارون، الطيارون هم الذين يطيرون به. طيب اتركه. طيب واحد يقول ما ممكن الشياطين تأتي وتطير به، احنا لا نراها. هذا لو كان المشهد كله من المجاذيب امثال هؤلاء فتنزل عليهم الشياطين وقد يحصل هذا بالفعل. لكن لو وجد اصحاب السنة يقولون اتركوه ها ويقرؤون من آية الكرسي، ما يستطيع، ما يستطيع يقع التلبيس هذا، ما يستطيع ولا يطير. فغالب هؤلاء إنما هم من ماذا؟ من الطيارين به لا من النعش نفسه، فاتركوه خليه يطير. نعم.
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن التابعين مثل اجتماع أهل زماننا على ما يسمونه من الذكر بالرقص والتصفيق وإنشاد الشعر بالغناء مع تغيير الصوت ورفعه، ولم يحدث إلا بعد القرون الفاضلة، وقد أنكره العلماء قاطبة من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم، والعقلاء كاف
ولا حصلت البدع والخرافات وتمكنت هذه إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. صحيح أنه نشأت بدع في القرون الثلاثة لكن لم يكن لها ظهور، لا سيما عصر الصحابة. ظهرت بدع في عصر الصحابة ليس من الصحابة لكن في زمن القدرية والخوارج والتشيع الغالي، لكن لم يكن له قوة ولم يكن له التمكن. كان السلف ينفون نفيا، ولهذا كانوا يهابون، بعضهم يخفي ما عند بعضهم، فقد تنشأ البدعة لكن إذا كانت السنة قوية قمعت. ولهذا نشأ في العصور الثلاثة نشأت البدعة، البدعة وصول البدعة دي ترجع إلى هذه العصور. لكن الحمد لله، واحد لم يكن ذلك من الصحابة، اثنان لم يكن ذلك من التابعين، ثلاثة لم يكن ذلك من تابع التابعين، أربعة لم يكن أهل البدع ظاهري. طيب بعد ذلك بعد ذلك لما صار أهل السنة تقل عند الناس وأهل السنة قل عند الناس، بدأ أهل البدع يتمكنون، فبدأت تظهر البدع، يتمكن أهلها لخفاء السنة على البعض ولقلة أهل السنة، وهكذا كلما ضعفت السنة عند قوم غلبت البدعة وتمكنت البدعة وهكذا. هذا يرجع إليه إذا ضعف أهل السنة. ولهذا ينبغي أن يكون التحذير من أهل البدع والتشنيع على أهل البدع مسلكا بارزا ظاهرا حتى يعلمه الناس ويدرك الناس خطورة هؤلاء. لكن إذا سكت أنت وسكت أنا تمكنت البدع. لو أنا سكت أنا وأنت عن التصوف، عن الإخوان، عن التبليغ، عن الحماس، عن بيت المقدس، عن تنظيم القاعدة، عن الأخير، لو سكتنا يا إخواني لتمكن مناهج هؤلاء، لتمكن مناهج هؤلاء، ولا نشأ الصغار منا على هذه البدع. نعم.
لأن نسبته إلى الدين مما يحط مقامه في قلوب أعدائه فيكون أضحوكة بينهم وسببا لازدرائه. ولم يبح أحد إلا من اشترط فيه أمرين: الأول أن يكون بلا تواجد، والثاني أن يكون الرقص بلا تكسر ولا تثني. فمن غلب عليه التواجد ولم يملك نفسه فلا كلام لنا فيه، لأن حاله لا يعد من الرقص الذي هو بحركات موزونة بالتكسر والتثني.
أي ما هذا لا يسمى يعني رقصا هو موزون ومقصود إليه. إنما مثلا واحد لقوة وارد فأغش عليه فتمايل فسقط، هذا سقط التمايل، هذا ليس برقص. نعم.
قال: بعضهم أصحاب الأحوال والمواجيد مغلوبون في كل حال، قد خرجوا عن اختيارهم هم في ذلك الحال غير مخاطبين بالأحكام الشرعية، فلا اعتراض عليهم، وعلامة غلبة الحال وطفح البال عدم التزام إيقاعات الموسيقى.
نعم. هذا طبعا كله كلام فاضي، لا نخترع مقاما ونبرر له. أصحاب الأحوال والمواجيد مغلوبون في كل حال، يعني كل حال على هذا، دائما مغلوب على حاله، مجنون هو، حال من هذا؟ الصحابة ولا التابعين؟ نعم.
نعم. وقال الإمام السهروردي: ولا يتحرك إلا إذا كانت حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلا الإمساك، وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة، ويكون حركته بمثابة النفس الذي يتنفس يدعوه إلى النفس داعية الطبع قهرا.
داعية الطبع قهرا، يعني ممكن نسمح فيه مثلا في شيء ليس بمقصود، يعني مثلا ممكن مثلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله مثلا، هذه حركة، هذه حركة من مقصودة من لست تعمد إلى هذه الحركة كذا، لكن مثلا حركة قد مثل ما تفعلها كذا، يعني حركة تتأمل متدبر حلقة كذا، فهذه يسامح فيها، هذه يسامح فيها. إنما الثاني يتخذ من الحركة مقاما، إنما حركتك لا يلتفت إليها، حركتك أنت هذه ليست، حركتك هذه تبع ليست مقصودا مستقلا. نعم.
وقال السري
بعض الناس في القراءة هو إمام ما يملك، يعني قد يتحرك بدون ما يملك نفسه، ما قد مثلا ما مع يرتفع بالآية أو ينزل أو كذا، هذه أمور ليست مقصودة، فلا يقال هذه دليل على هذا الأمر أو هذه بدعة، لكن لو عمدت إليها أنت مخالف، لا تعمد إليها، يعني عمد ماذا؟ عمد التعبد، عمد، لكن لو وقعت من الإنسان من غير اختياره مثل هذه أمور طبيعية، أمور طبيعية. نعم.
وقال السري شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع.
أي زعقة. نعم.
وقد يقع هذا في بعض الواجدين نادرا، وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة، ولكن زعقاته تخرج كالتنفس بنوع إرادة ممزوجة بالاضطرار، بهذا الضابط من رعاية الحركات ورد الزعقات إلى تمزيق الثياب آكد، فإن ذلك يكون إتلاف المال وإنفاق المحال.
نعم.
وذكر العز بن عبد السلام أن الفرق بين التواجد في ذكر الله وبين الرقص في الغناء ظاهر لكل مسلم، فإن الباعث على التواجد هو الشوق إلى الله والمحبة في جماله وجلاله، والباعث على الرقص في الغناء إنما هو الشهوات النفسانية والأغراض الشيطانية في الفسق والفجور. انتهى. قال في العوارث إنه لا يليق الرقص بالشيوخ ومن يقتدى به لما فيه من مشابهة له،
حتى لو حصل من ذلك بكاء وخشوع وكذا لا ينظر إلى هذا الحال. هناك نوع من الغناء أو الإنشاد كان يسمى بالتغبير، التغبير، ومع ذلك حكم العلماء فيه ماذا؟ لا فعله إلا الفساق عندنا، وإنما هو إنشاد فيه من ترقيق القلوب ما فيه مع بعض إيقاعات، مع بعض إيقاعات، فيحصل ماذا؟ أن الهيجان للإنسان، ويحصل من الأحوال ما قد تدمع عيناه ويبكي جدا، ولهذا قد تجدون بكاء في هذا الأمر. ولكن هل هذا مشروع؟ لا. هل هذه الدمعة دمعة خاشع يؤجر عليها؟ هذه دمعة جاهل، هذه دمعة مبتدع. الشيعة يا أخواني عندهم بكاء عجيب، سبحان الله، نراهم في الحج وفي الحرم بكاء بكاء، ما أدري من يجيب أتون بهذه الدموع. شوفوا أحوالهم، حال الاحتفال بالحسينيات هذه، حال الاحتفال بالحسين والضرب وكذا، وحال هيجان في عالم آخر، لكنه حال شيطاني، فلا تعتبر بدمعة وتقول هذه خشوع، وطالما أنها أنتجت الخشوع، لا، قد يكون هناك نوع من الإنشاد ما يهيج البكاء، كما هناك يكون ما يهيج على الجهاد، كما يكون هناك من يهيج على الإنفاق، لكن كل هذا ليس مشروع إلا بالحد الوارد شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ارتجز بكلمات عبد الله بن رواحة، كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح، اللهم لولا أنت ما اهتدي، يقرر عقيدة، النبي يقرر عقيدة، يقرر دينا، هذه أبيات تضمنت الدين كله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلى خير. النبي يرتجز اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد عدوا علينا، أرادوا فتنة بنا، أرادوا بنا فتنة فأبينا فأبينا، جاء في الرواية التكرار هذا، ويرفع يمد بها صوته، فأبينا فأبينا، إن الأولى، إن الأولى يعني الملأ، ولهذا جاء في بعض الرواية إن الملأ، إن الأولى مقصور لأولئك، مقصور أولئك، يعني إن أولئك من الأعداء قد بغوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا، وإن أرادوا، جاء أيضا في الرواية، وإن أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا. هذا ارتجاز كان كلمات لعبد الله بن رواحة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طريقة العرب. الارتجاز ده لا يسمى غناء، إنما طريقة العرب في الرجز، مثل ما كانوا يقطعون به عناء السفر وكذا، فكان الرجز هذا طريقة عندهم، طريقة عربية، طريقة عربية يقولونها، هذه معروفة عندهم في أصفارهم في أعمالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه، وقد علاه الغبار والتراب، ثم صار يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه التي هي الدين في الحقيقة، نسبة الهداية إلى الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا إلى هذا الإسلام العظيم، ولا في هذا الإسلام، ولا تصدقنا ولا صلينا، فإن هذا مما شرعته لنا، فما كنا نعرف هذه الصدقة وهذه الصلاة على هذا الوجه، هذه من هداية الله عز وجل، رد على القدرية وبيان الفرق بين الرب وبين العبد. فالنبي لا يملك نفسه الهداية، الله هداه أكمل هداية، رباه أكمل تربية، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا التي يلقيها الله عز وجل في قلوب الذين أمنوا فتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله وبدين الله، وثبت الأقدام إلا قينا. فالذي يثبت الأقدام هو الله، والذي يقوي العزائم هو الله، والذي ينصر بالرعب الأعداء يلقي في قلوبهم الرعب هو الله، سألقي في قلوب الذين كفروا، يبقى هذا من الله. وثبت الأقدام إلا قينا، يقول النبي والصحابة. ثم بيّن حقيقة المعركة، لماذا النبي يحفر خندقا، لماذا، لماذا هذا الجو، لماذا هذا العمل، لماذا، من أجل دين، هذا الدين حاربنا عليه أهلنا وأقرباؤنا وأرحامنا، إن الأولى قد بغوا علينا واعتدوا وظلمونا، وإن أرادوا بنا فتنة عن الدين أبينا أبينا، ونجاهد ونرد على هؤلاء، يبقى هذا الدين بولائه وبرائه، هذا الدين بقضيته يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما التغبير الذي تعبد به بعض الناس فهو إنشاد بإيقاع معين عن طريق الضرب على العود أو كذا، فيه مما يهيج المشاعر فتدمع العيون وتخشع القلوب، لكن السلف قالوا ما يفعله عندنا إلا الفساق، ما يفعله السلف الصالح. ولهذا حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية هو حكم التغبير، ولو خلى من الموسيقى، وإن كانوا الآن يدخلون عليه محسنات هي الموسيقى، لكن يقول ليست بالآلات، والعبرة بالمؤدة، العبرة بالمؤدة، ثم يفعله الرجال، ثم ربما وقع على طريقة غناء أهل الفسق فيأتون بالأغنية ويفرغونها من الكلمات ويضعون كلمات يقولون لا محظور فيها، لكن بنفس النغمات، خصوصا في الأفراح أفراح النساء، يبقى نفس الأغنية التي كان تغنيها الفاسقة يفرغونها من الكلمات ويضعون هذه الكلمات، هذه يسمونها أناشيد إسلامية، وفي الحقيقة أناشيد صوفية، طريقة يفعلها الصوفية وليست الأناشيد السلفية، إنما الأناشيد هذه حينما تنشد على طريقة العرب لا بأس، ما في مشكل، لو كان على طريقة العرب مثل الرجز ومثل التزام ببحور الشعر فتقطع البيت تقطيعا هذا لا إشكال فيه، إنما يقال فرقة تنشد ويقال هذا هذا نهى عنه علماؤنا المعاصرون الآن، لأن هذه المسألة صارت عندهم بقوة، فعلماؤنا المعاصرون نهوا عن هذه الأناشيد. وما ورد من ترخيص من بعضهم فهو على الطريق التي ذكرت لك، وهي الطريقة أولا التي لا يكون فيها فرق وكذا، لا يكون فيها واحد مختص بالمنشد، لا يكون فيها الإنشاد على طريقة الفصاق وطريقة الصوفية، إنما هو ذكر هذه الأناشيد أو ذكر هذه الأشعار على طريقة العرب بأوزانها، لأن الشعر في العربي له أوزان، الشعر في العرب له أوزان وبحور تسمى البحور، وهذا يدرس في علم العروض. نعم
شيخنا، بينتشر في المملكة يعني ما يسمى بالعرضة بالسيف، ولها يعني إيقاعات معينة،
طريقة عربية، دي طريقة عربية زي لعب الحبشة بحرابهم، نفس اللي كان بفعله الحبشة بالحراب. نعم نعم، دول العرضة اللي في دول الخليج أو كذا، دي نفس لعب الحراب، الحبشة بالحراب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
ولا ده ممكن تجد عادي شيخ عادي مع هذا، ممكن أو تجد واحد مثلا أمير أو تجد كذا، يعني ما تقول ده فلان بيرقص، لا دي طريقة عندهم، ولهذا لو تيجي عندنا احنا ما نعرفها فأنت لا تفعلها هنا، لأن هذا من خوارم المروءة، لكن لو أنت في المملكة عاد، هذا عندهم معروف، عرضة مثل الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحراب. نعم.
قال وما اختلف كذلك إلى حد المئة الثالثة، صار قوم من العباد يجتمعون لسماع القصائد المرققة، وربما ضربوا بالقضيب لذلك ويسمون ذلك التخبير، فأنكر الأئمة ذلك ورأوا أنه بدعة محدثة إذ لم يفعله السلف، حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنهم: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التخبير، يصدون به الناس عن القرآن.
تمام، وده الحاصل في الشباب، الشباب يقبلون على النشيد أكثر من إقبالهم على القرآن، مولعون بهذا بالأناشيد، يقولون الأناشيد الإسلامية، وبعضهم بعض المفتين يفتي بأن هذه طريقة ينتقل بها الشاب من الغناء إلى الاستقامة، فيعطونه إيه الأناشيد، خلاص طالما أنت إنك مولع بالغناء خذ الأناشيد هذه بديل إسلامي، يقولون كذا بديل إسلامي حتى تستقيم، بعد هذا تقرأ القرآن. نعم.
وقال الغزالي في الإحياء في الرقص: وذلك يكون لفرح أو شوق، فحكمه حكم مهيجه، إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود، وإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مذموما فهو مذموم. نعم لا يليق اعتياد
أي رقص، أي رقص، أي رقص، الرقص المعروف بالتفني والتكسر وكذا، ولا ماذا، ولا أنك تفرح فتقفز قفزات الفارح، ايه الاشكالي، واحد يقفز الحمد لله ان نجحت ويقفز، حرام بيرقص، هذا مو برقص، هذا قفز من علامة الفرح، لكن الرقص المعروف نقول له حال مباح ولو حال كذا، لا. نعم
نعم،
يعني في التعبد و او الافتتان او غير ذلك. نعم
نعم، لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الاكابر واهل القدوة، لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب،
لكن مما يحتاج مثلا، قد يحتاج بعض الناس المستقيمين، بعض الناس المستقيمين يحتاج مثلا سؤال عن هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها، خلاص احنا عرفنا الرقص أمام هذا وأمام الأجانب يقع بالإفتتان، طب المرأة مع الزوجة مع الزوج ما في افتتانها، خلاص هي مطلوب الافتتان، أصلا هو مطلوب الافتتان، الافتتان مقصود مطلوب فهل يجوز ذلك أم لا يجوز ذلك، سؤال جيبوا فتوى العلماء فيه، هل يجوز ضرر، حتى إن البعض صارت من ملابس المرأة تحضرها لزوجها بدلة الرقص اللي هي معروفة عند هذا، وبعضهن قد تترخص أزيد فتأتي بنوع إيقاعات، لكن تقول لا دي إسلامية، يعني دي شيء إسلامي لو ليس الموسيقى، كل المنظومة هذه يا ترى هي من الجائز ولا من غير الجائز ولا إلى آخره، بتضحك أنت؟ نعم، فالحقيقة النفس لا تطمئن لهذه ولا تصيب بهذه، إذا كانت على الطريقة المعروفة مما تتميز به الفاسقات فيكون هذا مما يشبه فعل الفاسقات اختصاص الطريقة، بخلاف الشيء الذي يكون من باب الدلال ومن باب المدعبة والشيء الطارئ. أما شيء على نسق ما يرى في الفاسقات لكن يتحول إلى هذا، فهذا فيه تشهي لهذه الطريقة وفيه تشبه بهؤلاء أيضا. هذا كله إذا خلى يعني من الموسيقى أو خلى من الإيقاعات الأخرى، هذه المحسنات هذه تكون محرمة بلا شك، لكن نتكلم لو خلى من كل هذا. وقد للأسف الشديد قد يطلبه الرجل يقول حتى عف في نفسي، أنا أنظر إلى كذا فأنا أريد، وأنت تنظر لماذا أصلا؟ يعني ما هذه الطريقة والمسلك الذي يفعله البعض؟ أنا أريد أن تلبسي كذا مثل ما أرى. طب وأنت ليه ترى أصلا؟ وأنت لماذا ترى يعني؟ لماذا ترى؟ لكن الجمال الذي تلفظه الفطر والطبائع من غير مشابهة بالفاسقات، هذا شيء يحصل بمتعة، مثل الجمال الطبيعي في المرأة بلا مكياجات التي قد تنفق عليها الكثير وكثير. أصله مباح، لكن مبالغة فيه أصلي عن هذا، مباح لمن أراد، لكن من رزق الصورة الحسنة أو كانت المرأة على الصورة الحسنة ولا يحتاج لهذا، فلا ترهق نفسها ماديا ولا تعرض أيضا بشرتها لما قد يضره على المدى البعيد، ولتترك نفسها لما هو من الأمور الطبيعية التي تنظف وجهها وغير ذلك، من غير وضع شيء من هذه المساحيق، لأنه لا شك أن هذا يكون على المدى البعيد له أثار. إن رزقت بهذا الجمال الطبيعي فلا تلوث وجهها، أنت بيضاء أصلا لماذا أكثر؟ أنت مثلا وقد تكون، قد لا تكون مرأة بيضاء، تكون خمرية لكن زكى لون يحبه الزوج، فلا تبيض ما كان من هذا اللون، ولا تفعل، بحيث إذا سقطت هذه أو تركت المرأة التجمل بهذا زهد فيها الزوج المعتاد لهذه الأشياء. يا أخواني يعتاد، ولهذا هتقوم النوم تفعل هذا عشان تجلس معه، تستقبله بهذا عشان تقع في نفسه، لكن الإنسان لو عود نفسه على هذا الجمال الطبيعي، هذا الجمال اللي كذا، لكن لو احتاجت المرأة، لو افترض المرأة احتاجت إلى شيء قد يحسن، ده مقصود شرعي لا احنا لا نمنع منه، لكن ليس بالشيء المبالغ فيه الذي يخرج بالمرأة عن حد أصلها، بحيث يزهد زوجها فيها في عمر ما، أو إذا حصل طارئ ما، أو إلى آخره. فكلما يكون الاستمتاع بالأصل على ما هو عليه، هذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. أما إذا طبعا دخل التزين هذا والتجمل في حد النمصي أو الوشري أو الوصلي، هذا ممنوع. احنا نتكلم عن حد اللي هو في أصله مباح، لكن ما الأكمل والأفضل؟ الأكمل والأفضل أن تستمتع بالمرأة على ما هي عليه، إلا لو احتاجت إلى بعض التحسينات القليلة. لكن هناك غلو يا أخواني، أول ما ينزل الشيء حتى في مثلا الصالحات، أول ما ينزل الشيء وما كان في ما نسمع عنه مباشرة. ولهذا تسأل الأخت عن الصبغ المتعدد الألوان، أو بألوان معينة مشغولة بهذا، تشقير الحواجب مشغولة بهذا، كل شيء ينزل هي مع أول من يسأل، لا نريد أن تتشوف النفوس مثل هذه الأشياء، لا تتشوف في النفوس. وطالما أن الله عز وجل رزقك حسنا مثلا طبيعيا الحمد لله، فنكتفي بهذا الأمر، إنما مبالغة ويصل الأمر إلى شيء من التشبه في هذا تشقير، يبقى إخوات مش عارف إيه تاني غير التشقير الآن بقى أقوى، وسمونا الجديد هذا والغرس بقى اللي هو زي الوشم، بس نوع من الوشم. الوشم كان أول تحفر، لا الآن ده قلم خفيف بيحصل به نوع وشم لكن بطريقة أخرى معينة حديثة. التاتو هذه الطريقة، التاتو هذه طريقة جديدة. فكلما ظهر شيء وراه انفاق أموال وخلاص، كأن المرأة لن تعجب زوجها إلا بهذا الأمر. فالذي أرى في مسألة الرخصة على نفس الوصف ونفس الشكل ونفس الطريقة، وإذا خلى أرى أنه يترك. أما يعني كلمة أنه حرام، أنا ما أجرؤ على مثل أن أقولها حرام، ما أجرؤ، لكن لا نراه مسلكا ولا نراه طريقة، لأن نفس قد تكون متشوفة للأصل الذي يحصل في الفسق ويريد أن تكون على مثل هذا. يعني يقول حتى عوف نفسي المسلك هذا مسلك عجيب، الواجب عليك أن تغض بصرك، ما تقول افعلي مثل ما كذا. والأصل إنسان أصلا يمج ما عليه الفسقات أصلا، مش يتمنى في زوجته، يتمنى في زوجته، إنما يمج ما عليه الفسقات. أما شيء الحمد لله المرأة منشأة في الحيلة كما قال سبحانه وتعالى، أو منشأة في الحية، الحمد لله مجال التزين ومجال إبداع الجمال مجال عظيم وكبير عند المرأة، فما لنا ولما وما يتميز به وما يختص به فاسقات أو كذا. لكن كل هذا المبحث كما قلنا مبحث بعيد عن الجزم بالتحريم أو غير ذلك، لكن نقول كمسلك ومختار في هذا الباب، لأن الإنسان قد يكون له أثر على المدى البعيد، يكون له أثر على المدى البعيد، تزهد في زوجتك إذا كبر سنها، أما الذي يستمتع بزوجته على ما هي عليه إلى 70 سيستمتع، إلى 80 سيستمتع، لأنها هي على ما كانت عليه. نعم
العثيمين.
نعم.
سؤال العلامة العثيمين كما في اللقاء الشهري، أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له. انتهى. الشيخ الألباني. سؤال العلامة الألباني كما في سلسلة الهدى والنور، عن ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح، أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعل؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى، إن كان بين الزوجين فقط ولم يرها أحد غيرهما الفتوى بالمعنى.
نعم،
الذي نقل الفتوى نقلها بالمعنى بيعبر عن كلام الشيخ.
لا، لو شوفوا أصل الفتوى، شوفوا أصل الفتوى، كما قلنا احنا مش بنتكلم في مبحث الحل والحرمة، ولا الأصل المرأة تظهر أمام زوجها ما لم يكن شيء محرما لعينه، لكن احنا نتكلم عن مسلك وليس مسألة الحرمة ومسألة الحل، وكل هذا إذا خلى محرم من موسيقى من كذا. نعم. نعم.
وما له صورة له واللعب في قال نعم، لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القدوة، لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب، وما له صورة الله واللعب في أعين الناس ينبغي أن يجتنبه المقتدى به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به. وجميع ما ذكره القوم في ذلك يدور على أمر التواجد الذي هو الضالة المنشودة عندهم، وبعضهم يأمر بالتواجد تكلفا بضرب من الاختيار قياسا على التباكي. لكن قال أبو عمرو بن نجيد، كل ما وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، ويروى مثله عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. قال وانظر في كتاب مدارج سالكين في باب التواجد وباب السماع، فلا يطابقه ما نراه من الرقص والغناء وما يضاف إليه في زماننا، لأنه مما تمجه الطباع، وقد تفعله السوقة في الأسواق ونحوها بعيدا عن الخشوع والخشية، وقد تكلف من انتصر لهم بأدلة الإباحة التي يستدل بها القوم بشروطها، فبينهما بون واسع وفرق شاسع على ما قرره، حتى إننا نرضى فيه بتحكم البسطاء وأجلاف البوادي.
يعني أمر ظاهر قبح حتى لو يحكم فيه البسطاء وأجلاف البوادي. نعم.
ولا نحتاج إلى رد أدلتهم بما لا يرد من شكيمتهم ولا يكسر من حدتهم ولا نقص من وقاحتهم في دعوى أنها طاعة وقربة. وكيف يتقرب إلى الله بما لم يشرعه من تلك الهيئة المركبة مما اشتملت عليه من الرقص والتمايل والغناء والتصفيق وتغيير الصوت ورفعه وتغيير الحروف عن وضعها بزيادة وتحريف في ألفاظ الذكر من لفظ الجلالة وكلمة الإخلاص وغيرها.
يعني هذه مقدمة بين حال السلف في الذكر وجلس الذكر قبل أن يبدأ بنقل مذاهب الفقهاء الأربعة، وهو ما عليه ماذا؟ سواد المسلمين الانتساب المذاهب الأربعة، فتراه يتفانى في ذكر مذهب الإمام الفقهي الفرعي، فإن أتيت له بمذهب الإمام في العقيدة فصل. ولهذا كثير من أرباب أتباع المذاهب الأربعة ينتمون وبقوة لمذاهب الأربعة في الفروع حتى إذا نقلتهم إلى عقيدة الأربعة، الفقهاء الأربعة نفر، فطار ينتسب إلى الأشعار، إلى الشافعي، الأشعاري، المعتزلي، الصوفي، إلى آخره، فيفصلون بين الانتماء في الفروع وبين الانتماء في ماذا؟ وبين الانتماء في العقائد. طيب، فإذا أرادوا مثلا شيئا، يعني هاتوا مثلا شيء يخالف عقيدتهم، يبتعدون عن الأربعة. فإذا كان لهم هوى في شيء ووجدوا عليه بعض المنتمين إلى المذاهب يأتون به، كما قلنا لكم مثلا مسائل كثيرة جدا، يعني هاتوا كلام، هاتوا كلام العلماء، هاتوا كلام الأربعة في القدر، في توحيد العبادة، في الأسماء والصفات، في لا يأتون به. ولهذا هم وضعوا منهجا مجزأ إلى ثلاثة أجزاء. ليه؟ قائم على انتقاء ما يهون، عقيدة يبقى الأشاعرة والماتريدية، طيب أردنا فقها يبقى الأربعة، ما هو ما فيش نزاع في الأربعة، ما فيش إشكالية في الفقه، يعني فيش إشكالية في الفقه. طيب إذا أردنا مسلكا وعملا فالصوفية، يبقى مصدرنا في العقيدة الأشاعرة والماتريدية ليس الأربعة، مصدرنا في الفقه الأربعة لانتشار المذاهب، مصدرنا في العمل والسلوك الصوفية ليس الأربعة. والسؤال، لماذا العدول عن الأربعة في العقيدة ولماذا العدول عن الأربعة في العمل والسلوك؟ أليس الأربعة على عقيدة السنة؟ لأنهم لو كانوا مخالفين للسنة، لو كانوا مخالفين للسنة، لو لم يكونوا في العقيدة على مذهب الأشاعرة والماتريدية، طبعا الأشاعرة والماتريدية الأشاعرة والماتريدية بعدهم، لكن لو لم تكن عقيدتهم عقيدة الأشعري وكذا، وقع الإشكالية، نتبع عقيدة الأربعة أو الأشعري والماتريدي وأنتم تعظمون الأربعة؟ فإن كانت عقيدتهم عقيدة الأشعري والماتريدية فعلام عدلتم عنهم، وإن كانوا على خلاف فعلام عدلتم عنهم الأشعري والماتريدي، ولماذا لم تضللوا الأربعة؟ طب وفي العمل والسلوك، ألا يرضيكم عمل وسلوك الأئمة الأربعة؟ لماذا عدلتم عن الأربعة إلى الصوفية في العمل والسلوك؟ أما يرضيكم الأربعة أو ما كانوا على عمل مرضي وسلوك مقبول؟ نحن نضع لهم هذه المسألة وليجتمعوا على الجواب عنها. سؤال من حقنا، لماذا العدول عن الأربعة في العقيدة وفي العمل والسلوك؟ ولماذا العدول عن الأشعري أو الماتريدي في الفقه أو في السلوك؟ ولماذا العدول عن الصوفية في العقيدة إذا كانوا على منهج؟ يعني أحدث التناقض، لأن هذا العنوان هو الذي يتفنون فيه أخوان، ولهذا مؤتمر الشيشان وضع للعنوان ده، العنوان هذا هو العنوان، هو أصل صراع العصر الآن مع الأشعرة والصوفية. مصادرهم يا أخوان في العقيدة الأشعرية والماتريدية، دول أهل السنة، أهل السنة الأشعرة والماتريدية. طيب وفي الفقه الأربعة، وفي العمل والسلوك الصوفية، فلا نخرج عن هذا، الصوفية. وهذا يلزم منه التناقض، نحن على عقيدة الصحابة وفقه الصحابة وعمل الصحابة، نحن على عقيدة التابعين وفقه التابعين وعمل التابعين، احنا عندنا مصدر واحد للجميع، مصدر واحد للجميع، مرجعيتنا سلفنا الصالح، مصدر واحد، إذا أردنا عقيدة هم المصدر، إذا أردنا فقها هم المصدر، إذا أردنا سلوكا هم المصدر، كل خير في اتباع من سلف بجميع أقسامه وطرقه، وكل شر في ابتداع من خالف. فإحنا وحدنا مصدرنا، وحدنا المصدر، حاكمونا إلى السلف. السلف اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة، اللي هم التابعون، اللي هم تابعوا التابعين، اللي هم من اقتدى بهم إلى يوم الدين. حدودنا معروفة، حدودنا معروفة، ما عندنا أحد. الأشعري اختلفت نظرتنا إليه باختلاف أطواره، طار ضل محض لما كان أشعريا معتزليا، طار لما تحول إلى مذهب الكلابي كان كذلك لكن أخف، طار لما انتقل إلى السنة أثنينا عليه، وإن وجدت مسائل باقية نخالفه فيها، لكن صار من جملة المقبولين. ولهذا ليس من الأئمة المقررين عندنا الأشعري، ليس من الأئمة المقررين عندنا في السنة، إنما حسبه أن نقول بأنه انتهى أمره إلى أهل السنة على الصحيح. ولهذه المرحلة مرحلة مختلف فيها بين أهل العلم، هل انتقل الأشعري من مذهب الكلابي إلى مذهب السنة، ولا هو مات على مذهب الكلابي؟ هذا فيه محل خلاف، والأقرب أنه انتقل إلى مذهب السنة كما صرح هو في الإبانة وفي غيرها، أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإن بقيت عنده مسائل نخالفه فيه. نعم. ولهذا يا إخواني سعادتنا بالمنبع الصافي، سعادتنا أنه لا اختلاف في منهجنا، سعادتنا أنه لا تناقض في منهجنا، لأن هذا ليس منهجك. اللي بيعترض عليك اليوم في الخروج على السلطان، يعني أحد إخوانكم بيقول والله يا شيخنا يعني لا أحسن قراءة الكتابة وحفظ للأدلة يعني قليل، فأنا لما أتي مثلا أناقش البعض قد يقول الأدلة وكذا، وممكن ما أستطيع عند أدلة يعني كافية في الرد عليه لأن ما أقرأ ولا أكتب. قلت له أولا الذي عندك، شوف يا أخواني أقل واحد من أهل السنة الذي عنده يفحم أضخم رجل من أهل البدع. الآن وأنتم مناقشتكم إيه؟ أنتم أصحاب اللحى، أنتم لما بتروحوا تختلفوا مع الناس في المساجد وفي الطرقات وفي السيارات وفي إيه يا أخوان؟ في الأصول صح؟ خروج على السلطان، لا ما خروج، لا ليس خروج على السلطان، إلا إقامة حزب، لا مش إقامة حزب، الثناء على الإخوان والتبليغ وكذا وأهل البدع ولا لا؟ تمام؟ الحد الأدنى اللي عندك كاف في هزيمة أكبرهم. وليكن أنت بتناقش الحويني مثلا، يعني أنت بتناقش الحويني في مسألة الخروج على السلطان وأنت أقل أهل السنة علما، تمام؟ أنت بتقوله إيه؟ إيه المطلوب منك؟ المطلوب منك تقوله إنه هات لي كتب السنة وأخرج لي منها الخروج على الحاكم الجائر إن كنت على حق. المطلوب منك تعرف دليل واحد بس، إيه هو؟ إجماع أهل السنة على أن هذا باطل، وده منهج الخوارج. إجماع أهل السنة، فراجع يا حويني كتب السنة وهات لي كتابا سلفيا فيه الخروج. هو بقى هيقول لك أنت بس قول المطلوب منك بس ده. الحزبية نفس المسألة، الإجماع على الجماعة، ونبذ الفرق، هات كتاب سلفي يقول الأحزاب حلال وإقامة الأحزاب والجماعات دي حلال، هات كتاب سلفي، هات كتاب سلفي في الثناء على أهل البدع، أنتوا السنة على أهل البدع ليه؟ مرحلة وما مرحلة، هات لنا كتابا سلفيا يقول إحنا يجوز أن نثني على أهل البدع ونتعاون معهم في نصرة الشريعة، هات. يبقى الحد الأدنى اللي عندك كافي، الحد الأدنى أنت هب أنك عامي من عوام أهل السنة والجماعة، كل اللي تعرفه هذا، هات لي دليل أمشي وراك، أخرج على السلطين اركب الحافلات والسيارات عشان نروح ميدان التحرير، هذا الدليل. ولهذا كل هؤلاء الملايين يساقون سوقا، إيه دليلهم؟ دليلهم أن الشيخ راكب في الأمام، دليلهم أن الشيخ وقف في الميدان. فأنت عايز تفهمني أن الشيخ هذا لا يعرف شيئا؟ عايز تفهمني انت اعلم من الشيخ فلان ابن فلان؟ هذا هو الدليل. لكن دليل اخر كتاب سلفي لا. فالمطلوب منك ان تعرف ما هو المطلوب، شيء واحد فقط، هات هذا من كتب السلف، انا اريد ان اقرأ هذا. ابن حجر قال يا اخي هات هذا من كتب السلف، كتب السنة تعرفها ولا ما تعرفها؟ انت شيخ بقالك 50 سنة ما تعرف كتب السنة؟ ما تعرف كتب السنة؟ ولو انت يعني هي فوق كده بإشارة بسيطة هتقوم تسمي له الإبانة لابن بطة، ولا هو أول ما يشوفك بإسمعك بتقول الكلام ده هو خلاص أسك في ده، يقول لك بس سيبك من مدخل دول ويركب سيارته يمشي. أول ما تقول بقى الإبانة ابن بطة الأجر في الشريعة اللالكائي في شرح اعتقاد أصول اعتقاد رسول الجماعة السنة الخلال، أول ما تعرف بس يقول لك بس هذا هو. فده المطلوب يا اخواني، ده المطلوب، ده الحد الادنى، والا الخلاف بيقع فيه. انت لن تختلف مع واحد في مسجد او غيره وتبدعه ويبدعك من اجل مثلا مساله نزول على ركبتين او يدين او مساله اكل لحم الجزور او الاخره، دي مسائل ماشيه، لكن هي المسائل معروفه، المشايخ والخروج والاعزاء هو دي بقى، ها هي دي. فانت هما ثلاث كلمات احفظ، ثلاث كلمات اجمع اهل السنه على ان ده بدعه ولا يجوز، ده منهج الخوارج والمعتزله. كتب اهل السنه كلها مجمع على هات كتاب سلفي. الحسين هاته من كتاب السلفي، انا موافق. لو السلف قالوا ان الحسين يعتبر بخروجه والمساله خلافيه، هات. هتقول للحسين، هتقول لابن الزبير، انا بطالبك بشيء واحد بس، هات من كتب السلف، من كتب السلف ان المساله خلافيه لفعل الحسين. اظن هذا يا اخواني سهل تعرفوا. نعم.
وها نحن ننقل نصوص المذاهب الأربعة في ذلك. قال مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، قال الإمام محمود العيني في شرح تحفة الملوك ما نصه: ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء، لأن ذلك أي رفع الصوت وتمزيق الثياب حرام عند سماع القرآن.
لهذا مهم بقى، إحنا مسلكنا مع المذاهب الأربعة إيه؟ التبصر، البصيرة، معرفة المذاهب الأربعة هذه في المسائل. أنت قد لا تستطيع أن تحيط بالمذاهب الأربعة في جميع المسائل. هات مسائل الخلاف، هات المذاهب الأربعة في بناء المساجد على القبور، هات المساجد الأربعة، المذاهب الأربعة في الصلاة في المساجد على القبور، هات المذاهب الأربعة في الغناء، هات المذاهب الأربعة في تقصير الثياب وكذا، هات المذاهب الأربعة في الختان، هات المذاهب الأربعة في الخروج على السلاطين، هات المذاهب الأربعة. انظر إلى مسائل النزاع، هات فيها المذاهب الأربعة، لابد أن يكون معك هذا الذات. نعم نحن معنا إجماع السلف يكفي، لكن أضف هذا نوع من العلم يا أخواني، اكتبوا كده ملحوظة أو فائدة في الجانب كده، ها، من أنواع العلم التي ينبغي أن يعنى بها أهل السنة معرفة ما عليه المذاهب الأربعة في مسائل النزاع مع أهل البدع. هتحصل لك 100 مسألة كويس، ابدأ بها، ابدأ بها، وبعد ذلك يكون معرفة معاني الأربعة من الربح، لكن ده رأس المال، ده نوع من العلم. قم بهذا المشروع من الآن. يبقى المذاهب الأربعة في كل قضايا الخلاف، بحيث تكون مستعدا. شوفوا يا أخواني، مداخل أهل البدع لنا: واحد من جهة المذاهب الأربعة، اثنين من جهة اللغة، ثلاثة من جهة زلات العلماء، أربعة من جهة الانتساب إلى بعض علماء السنة اللي تأثروا بمذهب الأشاعرة في بعض المسائل، ونضيف في عصرنا هذا من خلال الاحتكاك العملي التجويد، التجويد في القرآن، أتقنوا التجويد. هذا نقص شديد الحقيقة، لما تكون ما شاء الله أنت البطل في القرية والبلد وكبت هؤلاء، وتيجي تقرأ القرآن، تقرأ القرآن قراءة عادية. احتسب علم التجويد، احتسب علم التجويد على الأقل التطبيق العملي. لازم تقرأ على شيخ وتتقن القراءة بالأحكام، اوعى تقول بصير، اوعى، هيجرك من ودانك على طول. سهل، هو في فين الغلط؟ بصير ايه؟ ما هو بصير، بصير، لا، لازم تعرف تحرر هذا، خد بالك. اوعى تقول مثلا ايه وصلى، ما ينفعش. تخليص المرقق مفخم ده انتبه له، تفخيم والترقيق لأنه هيقف لك عند دي والقلقلة مش عدام مش اقرأ باسم ربك الذي خلق والمدود وأحكام نون السكنة والتنوين أحكام نون السكنة والتنوين أحكام الميم السكنة أحكام المدود القلقلة صفات الحروف ومخارج الحروف فتتقن هذه إن أتقنت أنت هذه هو راك بيغلي طبعا من هذا من خطبتك وصليت بقى بيه الغشية والأعلى هتطلع لك 10 أخطاء في الأعلى 10 أخطاء في الغشية هنا وجد مادة بقى وجد مادة يقوم أمام الناس لا يقرأ القرآن لا يحفظ القرآن لا كذا لا يحسن تلاوة القرآن ويقول حل وحرام روح الأول اتعلم القرآن اقرأ القرآن الأول فانتبهوا يا أخواني إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم يا الله تعالى 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 إنا ثم إنا علينا حسابهم تعالى 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 هنا هتؤتى السنة من قبلك أنا بقول لك أشياء واقعية في حاجة ثم إنا علينا حسابهم منين جيبها ديت روح اقرأ القرآن فهذا من مسلك عملي هذا من المخترقات اللي يتم اختراق السنة من خلالها وانت عن منبر ايضا حافظ على اصول النحو يعني مش هقولك احنا مش عن نقف مش عن منبر هنقول الفرق بين الكوفيين والبصريين يعني وده وجه عند البصري وده وجه لا لا يعني المسلمات الاساسية ان واخواته كان واخواته جملة فعلية جملة اسمي سيبك مش هيقدر بقى لا تمييز ولا حال ولا صفة ولا اسم فعل يعني مش بقدرش هو الحاجات دي لكن الحاجات اللي على الوش ما تقولش بقى كان الله غفورا رحيما وإن الله يطلع على عباده مشكلة مشكلة هذه مشكلة صحيح والله مشكلة مشكلة ده هيصطادك نثبته الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه هيسيب هو هذا بقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيلا ولا تكييفا هيسيب المعتقد ويمسكك بقى تعالى انت دي حاجات يا اخواني انتبهوا بارك الله فيكم فعلى الاقل اجلس يا اخي اعرف ان اخوتها وكان اخوتها انها تنصب وترفع كانها ترفع وتنصب عندك فعل الفعل ده دايما مرفوع ما فيش خلاف دايما مرفوع والمفعول دايما منصوب جملة اسمية وجملة فعلية يبقى عندك فعل وفاعل في فعلية ومفعول وعندك مبتدأ وخبر السنة نجاة مش تبقى نجاة أبدا مبتدأ وهما مرفوعات إذا كان في المفرد يبقى هذه بس ممكن أسبوع واحد تعرف وده الخطبة أصلا كلها كده عندك حاجة خارج إن وأخواتها وكان وأخواتها والجملة الفعلية والجملة الإسمية خارجها بيبقى خافي بيبقى خافي يعني ممكن ما أحد ينتبه لك حتى لو هو دارس يعني لغة مش ينتبه قوي مش فضيحة مش لكن على الأقل تحفظي يبقى إذا خذ من التجويد كما قلنا هذا الأمر وخذ من تنفعش للفقراء إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه للفقراء والمساكين لا للفقراء والمساكين يبقى الحاجات العامة على الأقل نعم الحقيقة ده يا إخواني مما أيضا يستغله أهل البدع في التهوين من منهج السنة الجماعة اقرأ القرآن روح اعرف كيف تعرف ترفع ولا تنصب روح تعلم هو ده اللي عندهم هم متقنون الشيئين دول اللغة والنحو بيحسنون هذه والتجويد والقراءات نعم
لأن ذلك يرفع صوتي
نعم لا ليس أبو حنيفة يختص بالإمام الأعظم لكن ده أيضا من عبارات متعصبة الأحناف متعصبة الأحناف هو إمام نعم لكن ليس يقال إمام الأعظم نعم
لأن ذلك يرفع الصوت وتمزيق الثياب حرام عند سماع
فلعله يعني جرى على المعهود الموجود يعني نعم
فكيف عند الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمن الذي اشتهر فيه الفسق وظهرت فيه أنواع البدع واشتهرت به طائفة تحلوا بحلية العلماء وتزيوا بزي الصلحاء، والحال أن قلوبهم ملأ من الشهوات والأهواء الفاسدة وهم في الحقيقة ذئاب نعوذ بالله من شرهم. فالعجب منهم أنهم يدعون محبة لله ويخالفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يصفقون بأيديهم ويطربون وينعرون ويصعقون، وكل ذلك جهل منهم. فمن ادعى محبة الله وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، وكتاب الله يكذبه، ولا شك في أنهم لا يعرفون ما الله ولا يدرون ما محبة الله، وهم قد يتصورون في أنفسهم.
يعني زيد يا أحمد عادي مش هيتفضل ولا يدرون ما محبة الله؟ لا، ما محبة الله بس ما حدش هيكتشفها أول، لكن لو جبناها قبلها إن ما ينفعش إن محبته تبقى مكشوفة دي، لكن لا يدرون ما محبة الله تمشي، محبة الله هتمشي، يعني إيه مش هيتفضل لها أحد يعني بسهولة زي دي تخفى. نعم. من يسكت عن ايه؟ لا طبعا، لا يسكت عن تعليم السنة والبدعة وكذا حتى اتعلم، لأنني باستطاعتي إن شاء الله أن أتعلم في أيام قلائل، يعني من الجمعة للجمعة إن شاء الله، بعد جمعتك هذه من الجمعة للجمعة القادمة تتعلم الأصول على اللي تخطب بها إن شاء الله على منبرك من جاتي إن وأخواتك وكان أخواتك. نعم.
وهم قد يتصورون في أنفسهم الخبيثة صورة معشوقة وخيالا فاسدا.
ثم إن البيان ليس هو في الخطبة فقط، تبين في الخطبة وفي غير الخطبة، يعني ممكن حتى لو أنا ما خطبت مثلا ولكن أبين، البيان أعم، البيان أعم من الخطبة. نعم.
وهم قد يتصورون في أنفسهم الخبيثة صورة معشوقة وخيالا فاسدا، فيظهرون بذلك وجدا عظيما وبكاء جسيما وحركات مختلفة وبعبعة عظيمة، والأزباد تنزل من أفواههم، حتى إن الجهال والحمقى من العامة يعتقدونهم ويلازمونهم وينسبون أنفسهم إليهم ويتركون شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هم إلا في الدعاوى الفاسدة والأقوال الكاسدة. أعاذنا الله وإياكم من شر هذه الطائفة ومن شر الجنة والناس. انتهى.
نعم.
وقال في جواهر الفقه: السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه. وقال في التتار خانية: سئل الحلواني عمن سموا أنفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع لبس واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لأنفسهم منزلة، فقال: افتروا على الله كذبا.
نعم.
وذكر في الذخيرة أنه كبيرة ومن أباح من المشايخ فذلك للذي صارت حركاته كحركات المرتعش، وأنه ليس في الشرع رخصة كذا في مطالب المؤمنين.
زيدي خفية برضو يا أحمد صحيحة
رخصة
أي هي اسم ليس بس عشان تقدم في الشرع فتخف، يعني ليس رخصة في الشرع أسهل من ليس في الشرع رخصة. نعم.
وذكر العلامة ابن عابدين بعد كلام: عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل، كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والهجاء المسلم، إلى أن قال في التتار خانية: إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء.
هات كده من أول. إن كان
السماع سماع القرآن والموعظة يجوز.
أكمل. طيب ما تخافش. السماع سماع غناء فهو حرام.
وإن كان سماع غناء فهو حرام.
السماع سماع غناء. إن كان السماع سماع القرآن والموعظة، وإن كان سماع غناء، يعني وإن كان السماع سماع غناء، يبقى خبر كان. نعم. والاسم والضمير. نعم.
ومن أباحه من الصوفية فلمن تخلى عن اللهو وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء، وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرض، وأن تكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القوال الإخلاص، لا أخذ الأجر والطعام، وأن لا يجتمع لأجل طعام أو فتوح، وأن لا يقوم إلا مغلوبين، وأن لا يظهر وجدا إلا صادقين.
نعم، ولماذا يعني هذه شرائط وكذا في أمر لم يطلبه الشرع حتى نجعل له شرائط؟ نعم.
ونقل الإمام البركوي في الطريقة المحمدية كلاما غليظا طويلا في ذلك إلى أن قال: قلت من له إنصاف وديانة
يقول حاجية يعرب بالبركوي. بالنسبة للأسماء يا أخواني، أسماء المدن، أسماء الأشخاص، هذه ما فيها قاعدة نحوية، هذه سمعية، ولهذا قد يقع التصحيف فيها حتى من كبار العلماء، حتى من الكبار كبار العلماء، لأنها دي سمعية، هذه سمعية تحتاج إلى معرفة البلد، اسم البلد، أو ترجع إلى معجم البلدان، أو اسم القبيل، أو اسم أو اسم إلى غيره. فلو لم تضبط هذه، تضبط هذه بالحركات لا تعرفها. يعني محتمل وأنا أقرأ أو الإمام البركوي البركوي البركوي، هذا وارد، وهذا التصحيف ما يتساهل فيه، ولا يدل هو على مثلا نقول هذا غير عالم بالعربية أو عالم بالعربية، لأن هذه أسماء بلدان، أسماء قبائل، هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى معرفة. نعم بها.
ونقل الإمام البركوي في الطريقة المحمدية كلاما غليظا طويلا في ذلك إلى أن قال:
ولذا قالوا ضبط الأسماء واللغات، هذه مصنفات في الأسماء واللغات ومعاجم البلدان. نعم.
قلت من له إنصاف وديانة واستقامة طبع إذا رأى رقص صوفية زماننا في المساجد. نعم. والدعوات بالألحان والنغمات.
ومن ذلك الكلابذي، محتمل تقرأ الكلابذي والكلابذي، والضبط أرسل بعض الإخوة أنه راجع في المعجم فإذا بها بالكلابذي، لأنها منسوبة إلى كلاباذ. نعم، يقوت ضبطها في معجم البلدان، السمعان في الأنساب، فتح الكافي والباء، الكلاباذي. نعم.
قلت من له إنصاف وديانة واستقامة طبع إذا رأى رقص صوفية زماننا في المساجد والدعوات بالألحان والنغمات مختلطا بهم المرد وأهل الأهواء من جهال العوام والمبتدعة الطغام لا يعرفون الطهارة والقرآن والحلال والحرام، بل لا يعرفون الإيمان والإسلام، لهم زعيق وزئير ونهاق يشبه نهاق الحمير، يبدلون كلام الله تعالى ويغيرون ذكر الله تعالى، ثم يتلفظون بألفاظ مهملة وهذيانات كريهة مثل هاي وهوي وهي وها، ويقول لا محالة أن هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وإن لم يكن لهم ممارسة بالفقه وعلم تفصيلي بحالهم. فالويل للقضاة والحكام وسائر من يقدم على الدفع والإهدام، حيث يعرفون هذا ويشاهدونه ولا ينكرون ولا يغيرون مع قدرتهم عليهم، بل يخافون منهم ويلتمسون الدعاء. انتهى. وقال في عدة أرباب الفتاوى: ورقص الصوفية حرام وكافر مستحله، ولا تقبل شهادة من حضر مجالس هذا النوع. كذا في مجمع الفتاوى. ثم ذكر كلام الطرطوشي وذكر قصيدة في التشنيع عليهم خصوصا في حذفهم حرف الهاء.
الطرطوشي المالكي وله كتاب عظيم إنكار الحوادث في البدع، شرحناه من قبل لكن لعلنا نعيد شرحه لنفاسته. نعم نعم.
ثم إيه؟ ذكر كلام
مين؟ أي بعد العلم يعني إذا استحل وقامت الحجة عليه وهذا ليس من دين محمد فأصر على هذا بعد بيان الحق. نعم.
ثم ذكر كلام الطرطوشي وذكر قصيدة في التشنيع عليهم خصوصا في حذفهم حرف الهاء من لفظ الجلالة حالة ذكرهم: أخلوا من اسم الله حرف الهاء فلحدوا في أعظم الأسماء.
نعم. طيب نقف عند مذهب الشافعي ونكمل بعد العصر إن شاء الله.